أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. لا يزال حديثنا يتتابع في موضوع العلاقات الزوجية، حيث أنها تبقى من المسائل المهمة، باعتبار أن الأسرة هي العماد الأساسي في بناء المجتمع، ومتى ما كانت العلاقة بين الزوجين تسير في الاتجاه الصحيح أمكن للإنسان أن يستنتج أن البناء الاجتماعي في اتجاه سليم. وقد تحدثنا عن جملة من المواضيع التي ترتبط بهذا الأمر، ونتحدث في هذا اليوم عن بعض الجهات الأخرى، هي بمثابة تنبيه على أخطاء أو عثرات في هذه العلاقة نشير إليها بنحو متتابع. أحد هذه الأخطاء أو العثرات ما يسمى بلحن القول السيء. الأخطاء في العلاقة قد تكون فعلا كالاعتداء والعنف، أن يتعدى أحد الطرفين، أحد الزوجين على الطرف الآخر بالإيذاء أو بالضرب أو التعنيف، وهذا تقدم الكلام فيه. وأحيانا لا يكون هناك فعل بهذا المعنى سيء، وإنما قد يكون الإشكال من جهة اللفظ. هناك بعض الناس ممن لا يصون لسانه عن السوء، وأول من يصطلي بهذه النار اللفظية هم أهل هذا الإنسان، أبناؤه، بناته، زوجته، ثم بعد ذلك سائر الناس، بل في كثير من الأحيان نحن نجد أن بعض الناس في المجتمع لسانهم حسن، ولكن في داخل البيت لسانهم سيء، إما لعدم الرقابة أو لعدم إمكانيات الرد، فإذا تهجم على ابنه مثلا لن يرد الابن، وإذا سخر من زوجته ربما لا ترد، لكنه لو فعل ذلك في المجتمع ربما يجد له شخصا ملسونا أكثر منه. مثل هذه النوعية قد تجد أنها في داخل البيت سيئة أنها في داخل البيت سيئة اللسان واللفظ، وفي المجتمع حسنة الكلام. قد يكون ذلك من طرف الزوج وقد يكون من طرف الزوجة. وقد جاء في الكثير من الأحاديث ذم لهذه الشخصية والنوعية، فقد نعت بأنه مبغوض من قبل الله، ففي الحديث إن الله يبغض الفاحش المتفحش. إنسان عادي بالنسبة إليه أن يطلق كلاما سيئا على ابنه، على زوجته، أو هي على زوجها. هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة مبغوض من قبل الله عز وجل. وفي حديث آخر عن رسول الله محمد إن الله حرم الجنة على كل فاحش أو فحاش قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. الجنة طيبة يدخلها الطيبون، الإنسان الفحاش القليل الحياء الذي لا يبالي كيف يطلق الكلام، بل أحيانا يتباهى بذلك، يقول لك أنا مسحت به الأرض، أو تقول أنا مسحت بفلان الأرض خليتها ما تسل لسانها أصلا. طيب تفكرني أنا سهلة أو يفكرني أنا سهل، قال لي كلمة وما خليته يسل كلمة ثانية. هالنوع مو محل افتخار. الإنسان الفحاش الإنسان القليل الحياة، بعض الناس وهبهم الله سبحانه وتعالى من متانة النفس وطيب الداخل صعب عليه أن يسمع كلمة، حتى لو في غيره صعب عليه يسمع كلمة خارج السياق. قسم من الناس لا، ما عنده مانع يجيب أقبح الألفاظ وأسوأ الكلمات في حق أقرب الناس إليه، ثم لا شيء، يقعد يشرب شاي وكأنه ما مسوي شيء، مع أنه أحياناً هذه الكلمة يكون لها من الآثار شيء عظيم جدا، بس هو قليل الحياء فحاش لا يبالي ما قال أصلا، ولا يفكر بعد هذا أنه شنو قال، شنو الكلمة اللي قالها، ولا يبالي أيضا ما قيل فيه. حتى إذا واحد يقول لأنه ترى كلامك هذا أبدا غير لائق غير مناسب، ما يعتبر هذا شيء. هذا قسم ثاني من الناس. أحيانا ما يكون اللفظ سيء، اللفظ عادي، ولكن لحن القول سيء، لحن القول سيء. طيب في بعض الحالات حتى ذكر الله سبحانه وتعالى، أنت دا تذكر الله ولكن مع ذلك لحن القول من قبلك سيء. طيب، يأتي الرجل أو تأتي المرأة يشوف الوضع غير طبيعي، يبدأ يتبرم، لا حول ولا قوة إلا بالله. زين، هذه لا حول ولا قوة إلا بالله هي ذكر من الأذكار المهمة، أستغفر الله. زين، أستغفر الله شيء طيب، لكن لحن القول مالها لحن سيء. طيب، بعض الكلمات يقولها أناس قد تكون سيئة، كما إحداهن كتبت، وأحيانا يصير بالعكس أيضا منها للرجل، بس تقول هو متعود أصلا أن لا يخاطبني إلا بالقردة، وين شي القردة، تعالي القردة وصعدي القردة وطبخي القردة، أو وين البقرة، أو وين ما أدري كذا. طبعا أكو أيضا من النساء من تعكس المعادلة، يعني هي أيضا تهين زوجها بكلمات من هذا النوع، أو أحيانا لا، نفس اللفظ ما في مشكلة، هاي قردة وبقرة وكذا، هذا الشتم ونبذ وغير جائز شرعا. بعض الأحيان لا، الكلمة ما فيها شيء، جا حظي، حظ الإنسان لما واحد يقول شيء عادي، بس هي لما تقولها ما تقولها بشكل طبيعي، اتصلت حظي، اتصلت. زين، هذا حظي من الدنيا، مع يلوي شفته أيضا بشكل معين، أو تعفس خشمها بشكل معين. طيب، هاي نفس الكلمة ما فيها مشكلة زايدة، الذكر لله ما في مشكلة زايدة، ولكن لحن القول، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي يقول له ولتعرفنهم في لحن القول، يمكن يجون يقولوا نشهد إنك لرسول الله، احنا نشهد أنت النبي، لكن طريقة الكلام ماله، لحن القول، أسلوب الإبداع في هذا الكلام، أسلوب فيه شيء من التهكم، شيء من السخرية، شيء من الاستفهام، شيء من التعجب، جاء محمد رسول الله. وهذه لما تقراها أنت كشيء مكتوب ما فيها لحن القول، لذلك تقول هذا إنسان مؤمن، جاء محمد رسول الله مكتوب، لكن لما يقولها بطريقة معينة تحتوي على استفهام، على تهكم، على استنكار، على تعجب، على ترديد، يختلف المعنى بشكل كامل. في الحياة الزوجية أحيانا يحصل مثل هذا الأمر. طيب، يقول كلاما لما تشوف نفس الكلام ما في محذور، لكن لما تشوف طريقة الكلام، الأجواء الحافة بهذا الكلام، القرائن الحالية حسب تعبير العلماء، تشوف لا، أصلا تعطي معنى مخالف إلى ما كان يراد منه. فلحن القول أيضا مؤثر، ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى كيفية الحديث. يمكن أن يقول حبيبتي بنحو تزرع ألفة في قلبها، وأن تقول زوجي العزيز بنحو تزرع الألفة في نفسها، وممكن أن يكون كل منهما قد قال هذا الكلام بنحو يعاكس تماما هذا الكلام الذي زوجي العزيز، مع حركة معينة، مع إشارة خاصة تعطي عكس المعنى الذي قيلت فيه. فينبغي الالتفات مو فقط إلى قضية أنه أنا ما أضرب زوجتي أو هي ما تضربني، مو أنا ما أشتمها وهي ما تشتمني فقط، وإنما لا، حتى في لحن القول من قبلي كل منا للآخر ينبغي أن يكون بشكل مناسب ويعمق المودة. هذا واحد من الأمور، العثرات والأخطاء. أكو أحد الأمور المتبادلة بين الزوجين، حق الإذن والتعسف فيه من قبل الزوج وعدم رعايته من قبل الزوجة. من المعلوم عندنا في الفقه الإمامي أن الحقين الأساسيين للرجل الزوج على زوجته حق التمكين الجنسي متى ما أراد من غير عذر شرعي أو عرفي، وقد ذكرنا هذا فيما مضى، وحق الاستئذان عند الخروج من المنزل. هذا الحق الثاني ينطلق من أمور كثيرة، ينطلق من قضية القوامة على الأسرة التي منحت للرجل، وينطلق من صيانة ومسؤولية هذا الرجل تجاه أسرته، وقد أعطي له هذا الحق شرعا بشكل لا يقبل الترديد فيه لكثرة الروايات وإجماع الفقهاء على هذا الأمر. هسا الاستئذان إما أن يكون استئذانا واضحا وصريحا، أو أن يكون علما برضاه. أنا أدري، أنا الزوجة أعلم من خلال مجموعة القرائن وعيشتنا طول المدة أن زوجي لا يمانع من أن أذهب إلى أهلي. ما دام علمت برضاه أنا الزوجة في هذا الأمر، يكفي هذا المقدار، الاستئذان أو العلم بالرضا. أنا أدري أنه ما يمانع إذا أروح لنفترض إلى المسجد يوم الجمعة، أنا الزوجة لا أحتاج إلى أن أجي أقدم معروض إلى وأخلي عليه الطوابع ويوقع عليه لا مانع لدينا من خروجك إلى صلاة الجمعة. يكفي أن تعلم برضاه وعدم ممانعته في هذا الأمر. هذا طبعا بعدما تنتقل إلى زوجها وفي منزلها، هي من المسائل اللي عادة يبتلى بها بعد انتقالها إلى منزله وبعد دخوله عليها، يثبت له هذا الحق، هذا المقدار المتيقن. أما لو فرضنا مثلا بينهما عقد والآن صار لها سنتين وياه ولم يدخل، بعد سنتين مقررين أن يدخلوا وهي لا تزال في بيت أهلها، وأهلها أيضا هم الذين ينفقون عليها، هنا قال العلماء في مثل هذا الأمر لا يجب عليها الاستئذان منه في الخروج. طيب، لأنها ليست في منزله ولم يحصل بينهما دخول ولم يعطها النفقة الواجبة لها، كأنما التمكين زائد الاستئذان حقان متلازمان، لا أقل، هذا رأي المشهور من العلماء. إلا في مورد إذا كان هناك اضطرار عرفي مثل علاج من عناوين الاضطرار، هي تحتاج إلى أن تتعالج، إما الزوج لا يأذن أو لا يمكن الوصول إليه، هنا تستطيع الخروج من دون إذن. مع عدم إذنه قل لها لا أنت مريضة، خير إن شاء الله، خليش تصير مريضة، ما أذن لش بالخروج، لا يجب عليها هنا أن تستأذن. وهكذا في موارد الواجبات، الآن هي مستطيعة مالا وبدنا وطريقا، والآن موسم الحج وجب عليها الحج فورا، الزوج يقول لها لا أنا ما أسمح لك أن تخرجي إلى الحج، لا يطاع هذا الإنسان، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وتعطيل الواجب. الأولى لها أن ترضيه وأن تحاول معه، لكنه لو أصر على ذلك حج ما في حج، حج الواجب الحج المستحب له أن لا يأذن، ويجب عليها أن تطيعه في ذلك. زيارة يجب عليها أن تستأذن، فلو لم يأذن لها لا يجوز لها الخروج، بل ربما لم تكن في طاعة في ذلك المسعى المستحب مع مخالفتها لما هو واجب من الاستئذان. طيب، في نفس الوقت لهذا من حقه عليها أن تستأذن إلا فيما استثني، هو أيضا ينبغي له ألا يتعسف في هذا الحق. أعطي لك هذا الحق من قبل الشرع المقدس من أجل أن تصون الأسرة، من أجل أن تحافظ عليها، لا أن تتحول إلى إنسان مستبد. لا تأذن بلا مبرر، ما أذن إليش، ليش أنا راح أروح إلى أهلي والدتي والدي، كيفي أنا هالشكل، كيفي. لما قالت لفلان قضية أريد ألوي ذراعها، أكسر خشمها، هذه الحالات من الاستبداد بالحق الذي جعل للإنسان شرعا مما يعقب إحنة وبغضاء، وكثيرا ما كان يخل بالعلاقة الزوجية. في نفس الوقت اللي هو واجب على هذه الزوجة أن تستأذن زوجها إلا فيما استثني، وألا تخرج من منزله مطلقا على الرأي المشهور، وفيما منع حقه الزوجي على رأي آخر، وإلا الرأي المشهور أنه لا، في مختلف الحالات يجب أن تستأذن. في نفس الوقت ينبغي ألا يتعسف الزوج في استخدام هذا الحق وفي تركيز الاستبداد، وهي أيضا ينبغي أن تلاحظ أن هذا فعلا حق شرعي للزوج، لا يصح أن كل يوم طالع إلى سهرة مع صديقات وقعد مع ما أدري زميلات عمل أو قريبات أسرة، والزوج مثلا لا يهم أن يوافق أو لا يوافق، لا يجوز لها هذا الأمر. فكما أنه كما ذكرنا يجب عليها الاستئذان، ينبغي له أن لا يتعسف في استخدام هذا الحق. من الأمور التي أشرنا إليها فيما سبق ونعيد التأكيد عليها ما جاء في قول الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ثم يقول له ورزق ربك خير وأبقى. من الأمور التي تنكد العلاقة الزوجية أن يتجاوز الإنسان حده لحد غيره، سواء في داخل المنزل أو خارج المنزل. داخل المنزل شلون؟ الزوج مثلا يفكر أنه زوجتي الآن عاملة موظفة، ليش ما تساهم ويانا في البيت، تستلم مثلا 7,000-8,000، لماذا لا تساهم معنا 4,000-5,000؟ فيبدأ يحوش بهذا الأمر. وقد ذكرنا فيما سبق أن الزوج عندما يبدأ ويفكر في أن يسيطر على بعض ما لزوجته ولو لأجل المنزل، هذا يصنع دافعا عند الزوجة للتمسك أكثر بأموالها، حتى إذا كان عندها نية أن تعطي شيء تبدأ تقبض يدها، لا تمدن عينيك. إن هي جاءت بشيء عفوا طيب ومن طيبة نفسها اقبله، أما أن أنت تطلب منها، أنت تفكر أن كذا، تورع قدر الإمكان. ففي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: احتج إلى من شئت تكن أسيره. إذا أنت قلت ما دام عدها فلوس خليني آخذ من عدها، هذا له ثمن أقل أثمانه عند بعض النساء. الحمد لله كثير من المؤمنات لسنا كذلك، ولكن أقل أثمانه عند بعض النساء أنها غدا تبدأ تجيب لك قائمة، مو أنا اللي أعطيتك، مو أنا اللي سويت إلك، مو أنا اللي كذا وكذا. وقد حكى لي أحد الشباب المتدين هذا الأمر، يقول: أنا وضعي كان بحيث أن أبني البيت مالنا على مدى 4 سنوات أكثر أقل، زوجتي اجتي وقالت ليش انت متأخر، هذا الآن انا راتبي جيد، اخذ من عنده 2/3 وابني كمل. وحتى الاشياء اللي كنت مقتصر على المدى المتوسط مالها، هي قالت لا لازم تأخذ الشيء الفخم والفاخر، واذا قصرك شيء هذا من فلوسي. جينا وسوينا هالشكل واشتغلنا، بعدها بمدة سنة شوية بدأت بيننا بعض المشاكل، فجابت لي قائمة بأنه أنت أخذت من أموالي هالمقدار الطويل العريض، ربما أضعاف ما وضعته في هذا البيت. تورطت أنا شنو أسوي الحين، لا ذاك اليوم اللي أنت جاية معطية ومصرة وهاي الستارة بدل ما تكون بهالمبلغ، لا نريد ستارة بالريموت كنترول طيب، ولا هذا الشح اللي أبرزتي. فما كان له إلا أن يقترح عليه: خلاص نبيع البيت، إذا تريد فلوسش نبيع البيت ونسلمش فلوسش ونرجع إلى شقة، ما عندي طريق آخر. هذه حالة أحيانا تصير عند بعضهن، طبعا هي حالة سلبية، كثير من النساء لا، هي من طيب نفسها وتبقى على هذه الطيبة وتخدم نفسها بنفسها وتنفق في بيتها من دون أن تنتظر شيء، لأنه بالتالي الإنسان يعمل لماذا؟ إنما يعمل لكي يصرف على نفسه وعلى أبنائه وعلى حياته. أما يخلي مبلغ وقدره في البنك حتى البنك هو يستثمرها، ويستفيد منها وهو قاعد هكذا، هذا قلة عقل. الزوج ينبغي أن يكون واعيا، لا تمدن عينيك قدر الإمكان، استغني تعفف، إذا عرض عليك حاول أن لا تأخذ أيضا، لأن لهذه كلها أثمانا. باكر عقبة مع أي خلاف يصير، مع أي مشكلة تصير، لازم تتوقع أن هذا جرد حساب يأتي إليك، وهذه طبيعة الإنسان لازم يكون هكذا. استغني عن من شئت، ليش أنا لازم أعيش حياتي بأرقى شيء وبعدين أتورط في أن أدفع إلى زيد وعبيد؟ يا أبا أنا مستوى حياتي والرزق اللي أستلمه هو الرزق المتوسط، ما مطلوب مني أن أروح أقبض من هذه ومن تلك حتى أحسن مستوى حياتي وحتى يصير وجهي بهالقد عندما أطالب بما دفع إلي. استغني عن من شئت، تكن نظيرة، إذا كان بإمكانك أن تكون يدك العليا المحسنة أحسن إلى من شئت، تكن أميرة، تصاحب الكلمة، تصاحب اليد العليا، هذا إذا تقدر. إذا ما تقدر لا تروح إلى ذاك الصوب، احتج إلى من شئت، يا بجيب فلوس حتى نشتري سيارة جديدة، لا نبقى على هذه السيارة ما يحتاج. لأن أن تطلب شيئا من أحد هذا يعني أنه يكلفك في المقابل موقفا، ذاك الطرف بيقول لك زين سيارتنا لازم توصل فيها فلان، شي لازم نسوي. فلا تمدن عينيك داخل الأسرة، اقتنع بالذي تستطيع أن توفره فضلا عما كان خارج الأسرة، تنظر إلى نمط حياة الآخرين، صارت عطلة أسبوع، فلانة راحت ويا زوجها فلان مكان، وفلان راح ويا أولاده فلتان مكان، وجابوا الصور وما أدري، ما حد بقى في الديرة اللي شافها وإلى آخره، وإحنا يا حظي قاعدين هني واحد منا يقابل الثاني. لا تمدن عينيك، مو مصدر السعادة السفر، ربما كان السفر مصدرا للمشاكل، السفر اللي يخلي وراك دين هذا ليس مطلوبا، ليس مرغوبا، ليس حسنا. السعادة ما تنبع من هذه الأمور، تنبع من أن أنا أتفهمك، وأنت أنا أتفهمك كزوجة، وأنت والزوجة تتفهم الرجل وظروفه. فلانة سافرت، خير إن شاء الله، أنت ما تدري أنه هذول من نواحي أخرى شنو عندهم من مشكلة، ربما هم ينظرون إلينا فيحمدون حياتنا الهادئة والهانئة والمستقرة. لا تمد عينك، بيتهم كذا، سفرهم كذا، أكلهم كذا، روحتهم كذا، سيارتهم كذا، عملهم كذا. لذلك القرآن الكريم بعد هذا يقول ما عند الله خير وأبقى. في سورة الجمعة يقول شنو؟ الله خير الرازقين. أنت اعتمد على هذا المبدأ وكيف حياتك على هذا الأساس، لا تمدن عينيك، ترى ذاك متاع، متاع متاع تدري شنو؟ فد شيء تستخدمه مدة وينتهي ما يبقى. يقول زهرة الحياة الدنيا، الزهرة شقد تبقى؟ الزهرة غير النخلة، نخلة تعمر إياك 40 سنة، الزهرة شقد؟ موسم واحد، طيب تذبل تذوى، قمتها قمتها هذه الزهرة إذا لاحظتها وراعيتها 4 أيام بعدين تبدأ تذبل، زين؟ إذا زرعتها أيضا هي إليها فد موسم معين ثم تنتهي. تريد حياتك الزوجية هالشكل؟ موقف المؤمنين اللي شافوا ما لدى قارون لما فخرج على قومه في زينة استعراض. ذاك الوقت ما كان انستغرام وما كان وسائل التواصل الاجتماعي وما كان تلفزيونات، أكو عرض حي اللي لا يعلمون يريدون الحياة الدنيا، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ما يدرون أنه نهاية قارون فخسفنا به وبداره الأرض ما رح ينفعه. لكن الذين آمنوا الذين أوتوا العلم ماذا يقولون؟ ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير، الالتزام بمنهج الله أفضل، رجاء ما عند الله أفضل. توجه ذاك الصوب، لا تمد عينك إلى الغير، إذا تريد تمد عينك أو تمد إيدك فامددها إلى من بيده الرزق والله خير الرازقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نحسن العمل والقول، وأن نوفق في أنفسنا وأهلينا وأبنائنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.